ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء 16 من شهر 4 سنة 2024. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. تعهدات دولية في مؤتمر باريس بتقديم الدعم لمعالجة الأزمة السودانية، وانتقادات واسعة لإحمال العالم لأطفال السودان. باريس تستضيف اجتماعا سودانيا أول من نوعه منذ اندلاع الحرب ومناقشة وقف العدائيات ومرحلة ما بعد الحرب. كندا تفرض عقوبات على 6 أفراد وكيانات تتبع للجيش والدعم السريع، ومفوض حقوق الإنسان يحذر من توسع القتال والهجوم على الفاشر. قتال عنيف في الجزيرة وهدوء في الفاشر، وإقلاق سوق أم روابة وحميتي يدعو المجتمع الدولي للتحقيق حول الطرف المسؤول عن إشعال الحرب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. انعقد يوم الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان بتنظيم من فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي. وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية عن تقديم ألمانيا مبلغ إضافي قدره 244 مليون يورو للسودان. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية خلال مخاطبتها مؤتمر باريس للقضايا الإنسانية أن السودان يشهد أسوأ أزمة نزوح للأطفال في العالم. أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم 250 مليون يورو لمواجهة الأزمة السودانية في السودان و240 مليون لمعالجة ارتداداتها في دول الجوار. وقال جوزيب بيرويل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن مؤتمر باريس ناقش 5 نقاط، وتشمل هذه الإجراءات دفع الأطراف المتحاربة إلى الالتزام بوقف الأعمال العدائية لإحلال سلام دائم، والتوصل إلى هدنة إنسانية للسماح لعمال الإقاصة بالعمل دون قيود، وتعزيز التنسيق في الوساطة. قال عاطف نور المدير القطري لمنظمة إنقاذ الطفولة في السودان أنه لم يكن هناك أي جهد عالمي جماعي لحماية الأطفال في السودان. من جانبه حذر المدير القطري لمنظمة بلان انترناشونال السودان من أن هناك عددا من الأطفال النازحين قسرا من السودان أكثر من أي عدد آخر، وهذا العدد يتزايد كل يوم. وأضاف هؤلاء الأطفال يفقدون أسرهم ولا يستطيعون الحصول على الغذاء والماء بشكل متزايد، ولم يتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة لمدة عام. انعقد في باريس اجتماعا للمجتمع المدني السوداني بموازاة مؤتمر القضايا الإنسانية يوم الاثنين، وشارك في الاجتماع 42 من القيادات السياسية والمدنية والأكاديميين، من بينهم الدكتور عبدالله حمدوك، جعفر المرغني والتيجاني السيسي وآخرين. وقالت سلوى أدم بنية مفوض العون الإنساني أن الحضور شاركوا بصفاتهم الشخصية. وناقش الاجتماع وقف العدائيات والوضع الدستوري ومرحلة ما بعد الحرب. وأكدت نسرين الصائم الناشطة في مجال المناخ والديمقراطية أهمية الاجتماع، مبينة في الوقت نفسه أن ضيق الزمن ربما يؤثر على المخرجات. وأضافت نسرين الصائم لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
اللقاء جمع الأطياف متعددة من الشعب السوداني لها آراء مختلفة تماما قد تكون، ولكن كل الآراء تتفق في يعني وضع واحد، وهو ضرورة إيقاف الحرب عاجلا وليس عاجلا. ويمكن أن يكون الاجتماع لأول مرة هذه الأطياف المختلفة تجلس منذ بدء الحرب.
من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي خالد التجاني أن مختلف المواقف السياسية كانت حاضرة خلال النقاشات التي شهدها مؤتمر باريس بشأن الأزمة السودانية. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجة من باريس أن لقاء باريس تميز بأنه الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب، الذي يجمع مشاركين ذوي خلفيات مختلفة وتابع التيجاني قائلا أن النقاش تناول عدة قضايا شملت كيفية وقف الحرب والمساعدات الإنسانية والمستقبل السياسي للسودان، واعتبر مؤتمر باريس بداية طيبة لمناقشة هذه القضايا لأنه يمكن أن يؤدي إلى المزيد من التفاهمات بين السودانيين. وأضاف في هذا الخصوص:
النقاش أعتقد كان منفتحا يعني على آفاق مختلفة، ناقش الجوانب المختلفة ما يتعلق بهذه الحرب، فيما يتعلق به يعني إيقاف الحرب والقضية الإنسانية، أو حتى فيما يتعلق بالمستقبل السياسي للسودان وكيف يمكن الوصول إلى ذلك، ويبقى ترتيبات موضوعية وعملية.
من جانبها قالت سلوى آدم بنية الأمين العام للحركة الشعبية أنها تلقت الدعوة لحضور مؤتمر باريس بصفتها الشخصية، معتبر اللقاء خطوة جيدة لكي يجلس السودانيون معا. وأعربت بنية لراديو دبنجا عن أسفها لما وصفته بتغييب السودان في المؤتمر، وتساءلت عن الكيفية التي ستنزل بها المخرجات التي يصل إليها المؤتمر في ظل عدم دعوة الحكومة. وعلى صعيد متصل اعتبرت بنية أن الأمم المتحدة تعلن دائما عن أرقام كبيرة للدعم، ولكن لا يكون هناك شيء على أرض الواقع حسب وصفها. وأضافت في هذا الخصوص:
مناشد المؤتمر المجتمع الدولي على أساس أن الإغاثة يجب أنها تمشي، أولوية أنها تمشي للاجئين لأن وضعهم سيء وهم ما في السودان. النازحين الآن موجودين مهما كان الوضع سيء، ما زي اللاجئين، اللاجئين وضعهم أسوأ.
وبالمقابل أكد نصر الدين عبد الباري وزير العدل الأسبق لراديو دبنجا أكد أهمية المؤتمر للفت أنظار العالم للسودان في ظل انصراف الاهتمامات للنزاعات الأخرى في العالم، وأوضح أن المؤتمر يمثل فرصة للسودانيين للتواصل مع العالم من أجل إيجاد الموارد الضرورية لمعالجة الوضع الإنساني المتأزم وتوفير المساعدات اللازمة. وأضاف في هذا الخصوص:
وأعتقد أن المؤتمر ده خطوة كبيرة في أنه دول تبذل التزامات لتوفير الإغاثة للناس والمساعدات الإنسانية الأخرى. المؤتمر كذلك فيه جانب دبلوماسي، فيه وزراء خارجية دول متعددة، أغلب وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي موجودين ومشاركين في هذا المؤتمر.
من جانبه قال هاشم قريب الله أن سيمينار المجتمع المدني الذي انعقد في باريس مهم ولكنه تأخر كثيرا، وأكد لراديو دبنجا أنه لأول مرة منذ اندلاع الحرب يجتمع السودانيون من خلفيات متنوعة، وأقر بأن وقت الاجتماع غير كافي لكنه يمثل محاولة لفتح الطريق وكسر الحواجز واستعادة المسار المدني الديمقراطي والوصول إلى رؤية تأسيس قادرة على تجاوز الوضع الحالي. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن محتاجين لأنه يكون في إسهام كبير ومباشر من كل أبناء السودان، خاصة من النخب السياسية والمجتمعية والدينية، للعمل لحل المشكلة السوداني وحل القضايا التي أدت إلى هذه الحرب التي لم يشهد السودان لها مثيل.
من جانبه اعتبر الكاتب والمحلل السياسي فائز الشيخ السليك مؤتمر باريس بمثابة عودة للشعن السوداني إلى الواجهة مرة أخرى بعد غياب، وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أن لقاء باريس فرصة لطرح القضايا الحامة سواء كانت إنسانية أو سياسية. وأشار السليك إلى أن تخوف بعض الدول الأوروبية من تدفق موجات من المهاجرين السودانيين إليها يمكن أن يكون عاملا يدفعها للاهتمام أكثر بحل الأزمة السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
أخشى أن ينفض المؤتمر بأرقام حتى لو 2 مليار أو أكثر أو أقل، لكن لا توجد آليات أو متابعات أو اهتمام آخر لجمع هذا المبلغ.
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية عن عقوبات كندية لستة أفراد وكيانات تتبع للجيش والدعم السريع بتهمة تغويض السلام والأمن والاستقرار في السودان، وتشمل قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع وعلي كرتي وشركة الجنيد وشركة جي اس كي ومنظومة الصناعات الدفاعية وشركة زادنا الدولية للاستثمار المحدود. كشف مواطنون عن تبادل القصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع في ارتكازات أم دلكة باتجاه قرية قندال بالقرب من ود الحداد في ولاية الجزيرة صباح الاثنين، وأشاروا لراديو دبنجا إلى استمرار الاشتباكات بين الطرفين على طول طريق سنار ود الحداد. وكان أحد المدنيين قتل في ود الحداد يوم الأحد بسبب القصف الجوي. كشف مواطنون من أم روابة بولاية شمال كردفان عن إقلاق سوق المدينة عدا محلات الخضر واللحوم يوم الاثنين بسبب استمرار عمليات النهب منذ أول أيام عيد الفطر. وقال مواطنون من أم روابة لراديو دبنجا أن التجار نقلوا بضائعهم من سوق المدينة إلى منازلهم، وأشاروا إلى مقتل 5 مواطنين بسبب الفوضى العارمة التي أعقبت القصف الجوي للمدينة يوم الأحد. تسود حالة من الهدوء الحذر مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بعد مواجهات خلفت 9 قتلى وعشرات من الجرحى يوم الأحد، وشهدت المدينة حركة نزوح واسعة للمواطنين من الأحياء الشمالية والشرقية إلى الأحياء الجنوبية. وقال الناشط المدني بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور كرار عبد الكريم النور لراديو دبنجا، قال أن الحياة عادت إلى طبيعتها بعد مواجهات خلال الأيام الماضية، مبين أن سوق المواشي والسوق الكبير يعملان وكذلك المواصلات تعمل. وأضاف في هذا الخصوص:
المدينة عادية شبه العادية، حتى المواشي شغال، السوق بتاع سلام الليل يوم الاثنين شغال، المواصلات برضه ماشي، السوق جاي السوق الكبير، لكن امبارح كان في خليفة ولا في السوق الكبير توفى سنة 3 مواطنين وجرحوا 2 يعني.
جدد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميتي دعوته للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بإجراء تحقيق دولي لتحديد الطرف الذي أشعل الحرب، واتهم حميتي في خطاب مصور بمناسبة مرور عام على الحرب، اتهم النظام القديم وعناصره في القوات المسلحة بإشعال الحرب. وأضاف:
لأن نية قيادة القوات المسلحة المعادية للتغيير والتحول الديمقراطي كانت هي تغويض العملية السياسية وإفشال الجهود الرامية إلى إقامة نظام ديمقراطي، تراجع البرهان وقيادة الجيش بالتنسيق مع قيادتهم من عناصر النظام القديم عن تلك المبادئ وأشعلوا الحرب في 15 أبريل.
وقال حميتي أن اتساع نطاق الحرب يهدد السلام والأمن في المنطقة الأفريقية ويعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر. وأوضح أن إيقاف دمار الحرب والمعالجة الحقيقية لقضية انتهاكات حقوق الإنسان يتطلبان إيقاف الحرب بالكامل، وذلك بمعالجة أسبابها الجذرية. وقال أنهم انخرطوا في جميع المنابر التفاوضية بجدية كاملة، ولكن كانت قيادة القوات المسلحة لم تكن جادة. وأضاف في هذا الخصوص:
إننا نجدد بمناسبة العيد المبارك مرور عام على هذه الحرب الكارثية، والتزامنا للسودانيين وللعالم بالتفاوض ودعم عملية سياسية شاملة لوضع حد لهذه الحرب التي فرضت علينا ورفع معاناة أهلنا من النازحين واللاجئين، كما ندعو جميع السودانيين إلى نبذ خطاب الكراهية.
حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من هجوم وشيك على الفاشر في شمال دارفور. وحذر تورك في كلمة له نشرها في الذكرى السنوية الأولى لاندلاع النزاع المسلح في السودان من مزيد من التصعيد في أعمال العنف في ظل تسليح المدنيين من قبل الأطراف المتنازعة وانضمام المزيد من الجماعات المسلحة إلى القتال، ودعا إلى وقف فوري للقتال. عقد رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم عبد الله حمدوك نهار الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس اجتماعين مع كل من وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين ووزيرة الخارجية الألمانية، وذلك على هامش المؤتمر الإنساني حول السودان الذي تجري فعالياته الاثنين بباريس. وقالت التنسيقية في بيان أن حمدوك استعرض خلال الاجتماع الأوضاع الإنسانية الكارثية في السودان بفعل استمرار الحرب، وشدد على ضرورة الاستجابة السريعة للاحتياجات الملحة لملايين السودانيين الذين أضرت بهم الحرب، كما ناقش أهمية توحيد وتنسيق الجهود الداخلية والخارجية. الخبر الأخير في النشرة: أصدر والي ولاية غرب كردفان الدكتور عصام الدين هارون قرارا بتمديد حالة الطوارئ بولاية غرب كردفان لمدة 3 أشهر اعتبارا من 15 أبريل 2024. كما أصدر والي غرب كردفان مرسوما ولائيا منع بموجبه بسخ خطاب الكراهية والعنصرية والتفرقة بين مكونات الولاية الاجتماعية، وحظر القرار أيضا نشر الأخبار الكاذبة التي تتعلق بالقوات النظامية ومؤسسات الدولة ومنسوبيها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء من راديو دبنجا، يصحبكم خلاله عمر عبد العزيز. استضافت باريس يوم الاثنين مؤتمرا للقضايا الإنسانية والسياسية في السودان، نظمته فرنسا بالتعاون مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي. ويأتي انطلاق المؤتمر بالتزامن مع الذكرى الأولى لاندلاع الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع في 15 من أبريل من العام الماضي. اتصلت بالكاتب والمحلل السياسي فايز الشيخ السليك، وسألته أولا إلى أي مدى يعتبر مؤتمر باريس تحولا غربيا وأوروبيا للاهتمام بالسودان، في ظل ما يعتقد أنه تركيز دولي على الحروب في غزة وأوكرانيا أكثر من السودان.
أهلا بك أستاذ عمر عبد العزيز، وأهلا بدبنجا وبمستمعي دبنجا في أي مكان. واليوم نتمنى عاجل الشفاء لجرح الحرب اللعينة، ونتمنى أن يدخل جميع الموتى أو الذين رحلوا خلال هذه الحرب الجنة، وأقول جميعهم من الطرفين، برغم أن بالتأكيد أحد الأطراف يكون مخطئ، لكن في النهاية جميعهم سودانيين. نتمنى لهم الرحمة، ونتمنى أن تتوقف هذه الحرب اللعينة. جيد أنه يعود السودان إلى الواجهة، وبمؤتمر باريس الذي يستضيف عدد من الدول المهتمة بالقضية السودانية في الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الأفريقي أو دول الجوار الأفريقي أو دول الجوار العربي والخليج العربي، إضافة إلى القوى المدنية وعدد من المدنيين الذين شاركوا في هذه المناسبة المهمة. نعم، من المفترض أن تعيد هذه المناسبة السودان إلى الواجهة، ولكن لسوء الحظ كما تابعت قبل يومين مسألة الحرب الإيرانية أو الهجوم الإيراني على إسرائيل، أيضا غطى على هذا الحدث، وكان يمكن أن يكون السودان في الواجهة. لكن عموما هي فرصة لطرح قضايا مهمة، طرح القضايا الإنسانية كما تفضلت، وطرح القضية السياسية بوجهها وبشقها الإعلامي. هذه المسألة تحتاج إلى اهتمام كبير أولا من السودانيين أنفسهم، لأنه لو لاحظت نحن حتى إعلام السوداني للأسف غايب تماما. والتحية لكم في دبنجا، طبعا أنتوا ما غايبين، لكن الإعلام الآخر بشكل عام يعني. أيضا بالنسبة لسؤالك عن المجتمع الدولي واهتمامه بالسودان، بالتأكيد تراجع السودان خاصة بعد حرب غزة، إضافة إلى وجود الحرب في أوكرانيا، أصلا أثر تأثير كبير جدا على القضية السودانية، باعتبار إنه غزة قضية مركزية بالنسبة للشرق الأوسط، وأيضا لارتباطها بإسرائيل وأهميتها بالنسبة للغرب. لكن قضية السودان لا يمكن عزلها عن ما يدور في كل الإقليم، خاصة وإنه الآن هنالك حديث عن علاقات ما بين إيران والجيش السوداني، إضافة إلى وجود أيضا حديث عن أوكرانيا، حديث عن مثلا الحوثيين وغيره. هذه المسألة هي ستدفع المجتمع الغربي والولايات المتحدة على وجه التحديد للإسراع بالسيطرة على الأوضاع في السودان، يوقف الحرب والوصول لتسوية سياسية سلمية لإبعاد خطر الحرب في السودان ودخول إيران على البحر الأحمر وعبيته وربطه بالبحر المتوسط والحوثيين في اليمن. وكما قال الاتحاد الأوروبي أيضا إن السودان يعني الباب الدوار للاتحاد الأوروبي بدفعات من المهجرين من تجارة المخدرات تجارة البشر وغيرها الإرهاب وكل يعني المهددات الأمنية.
طيب نعم أستاذ فايز. طيب الآن لو بدأنا بالشق المالي أولا، يسعى مؤتمر المانحين إلى سد نقص بحوالي 2.5 مليار دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية في السودان. تعودنا في مؤتمرات سابقة أن يتعهد المانحون بمبالغ كثيرة ولا تجمع، ومليارين ونصف مليار دولار ليس بالمبلغ القليل، وتحدثت أنباء من قبل أن المبالغ المقدرة من الأمم المتحدة لم يجمع منها سوى 5% فقط. إلى أي مدى تتوقع أن يوفي أو يستطيع المانحون الإيفاء بهذا المبلغ 2.5 مليار دولار؟
هو طبعا الأرقام السابقة كانت أكثر من 4 مليار، وزي ما أنت قلت ما جمع منها لا يتعدى 5%، وده موقف يعني مخزي للمجتمع الدولي كله، وده تأكيد على نسيان المأساة السودانية وتأكيد على الغياب ليس في الإعلام فقط، حتى في ضمير المجتمع الغربي، لأنه السودان الآن بيشهد يعني حرب وحشية، قتال ضاري، انتهاكات واسعة يعني بلغت قمتها بقطع الرؤوس، وحتى من البداية بمشهد اغتيال والي غرب دارفور خميس عبد الله، إضافة إلى كثير من المشاهد المزعجة جدا جدا للناس وللمجتمع الدولي. مسألة إنه عدم الإيفاء، طبعا كثير من القضايا نعم المجتمع الدولي يتحدث عن أرقام لكن لا يجمعها، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. لكن أخشى أن ينفض المؤتمر بأرقام حتى لو 2 مليار أو أكثر أو أقل، لكن لا توجد آليات أو متابعات أو اهتمام آخر لجمع هذا المبلغ، يعني دي فرضية واردة جدا جدا. لكن ممكن زي ما أنا قبل قلت مسألة إن السودان باب دوار لأوروبا على وجه التحديد، ده ممكن يخيف بعض الدول خاصة في قضية الهجرة وكده، فلا بد من دعم ولا بد من يعني انك انت تقفل المنافذ الممكن عبرها يتم هروب السودانيين من الجحيم. ويمكن يكون برضو جزء من هذه المبالغ هي ستحدد لبعض الدول التي تستضيف السودانيين او التي يمكن ان تشارك في برامج لوقف الهجرة، واضح أيضا يعني يعني إذا كان في سبب ممكن يكون دي الأسباب، لكن عادة زي ما أنت قلت تعودنا على الخذلان.
طيب كان لافتا جدا أيضا عدم دعوة الحكومة أو الجيش أو الدعم السريع، الأطراف المسيطرة على الأرض بحكم الأمر الواقع لم تدعى إلى هذا المؤتمر، واعترضت الخارجية السودانية على هذا الأمر. إلى أي مدى يمكن القول أن توصيات هذا المؤتمر لن تجد طريقة للتنفيذ أو سيعاق تنفيذها، لأن الأطراف المسيطرة على الأرض الجيش والحكومة والدعم السريع لم تدعى إلى هذا المؤتمر؟
هو كان الأفضل دعوتهم، طبعا كان الأفضل دعوة الجيش والدعم السريع على وجه التحديد كطرفين في القتال، يعني لأنه أنت حتى لو عايز تتحدث عنه مثلا توصيل الإغاثة، توصيل المساعدات الإنسانية، ده بيتطلب طبعا الحديث عن فتح مسارات، يتطلب الحديث عن عن حماية المدنيين يتطلب الحديث عن الإجراءات البيروقراطية اللي بتتخذها سلطة الأمر الواقع، مثلا في بورسودان بمنح تأشيرات الدخول وتسهيل حركة المنظمات والعاملين فيها، إضافة إلى الحدود مع تشاد وكيفية توصيل الإغاثة وغيرها. ما عارف الحكاية ورا المسألة دي شنو، يعني كان مفروض يكون الطرفين دي الموجودين مؤكد، لكن في النهاية إذا أراد المجتمع الدولي فعلا تقييم الإغاثة وغيرها ممكن يضغط لجلوس الطرفين للمسار الإنساني، وطبعا ده واحد من أجندة التفاوض اللي هو وقف العدائيات والمسار الإنساني، بعد ذاك المسار السياسي وغيره من المسار الجنائي أو القانوني أو العدالة الانتقالية وغيره من المسائل اللي ممكن يتم مناقشتها في طاولة المفاوضات. والطرفين طبعا للأسف ممكن ياخذوا دي حجة على عدم التعاون مع المجتمع الدولي، مع أنه يعني
سامعين الكرام نكتفي بالقدر ده من البرنامج، ونعدكم أننا نواصل معكم بث الحلقة كاملة في الفترة المسائية. راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.